بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا أن الوجوه التي ذكروها لإعجاز القرآن على الأقل هنا في هذا الكتاب ثلاث، وهي أكثر في كتب التفسير، يوصلنها إلى 10 وإلى أكثر أو أقل 8. ثم ذكر هذه الثلاثة المهمة. الأول هو التحدي بالفصاحة والبلاغة، والثاني هو التحدي بأمية النبي صلى الله عليه وآله. يعني نفس أمية النبي هي وجه من وجوه إعجاز القرآن، يعني التحدي بمن أنزل عليه القرآن، يتحداهم بنفس النبي أن هذا منكم عاش بينكم، تعرفونه جيدا، كذا 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 كذا، وقد جاء بهذا الكتاب، فأنتم راجعوا أنفسكم أن هذا الشخص من أين أتى به. المهم يتحدى بنفس النبي، بأمية النبي صلى الله عليه وآله، وهذا تقدم بحثه بالأمس. الوجه الثالث هو عدم الاختلاف في القرآن. هذا الوجه عدم الاختلاف في القرآن، وجود الانسجام والتناسق التام في القرآن، حقيقة من أهم وجوه الإعجاز في القرآن. هذا وجه مهم جدا، ولعله الذين حاولوا أن يشككوا بالقرآن ويشككوا برسالة الإسلام كثيرا دخلوا من هذا الوجه، وهو أنه قالوا يوجد اختلاف في القرآن، يوجد تناقض في القرآن، يوجد تهافت بين آيات القرآن، بعضها يناقض بعضا، بعضها يخالف بعضا. إذن هذا لو كان إلهي وسماوي لا يوجد فيه الاختلاف، فحاولوا أن يشككوا بالقرآن من هذه الجهة، وهو وجود بعض الآيات التي يظهر منها التناقض والتهافت. فنحن إذا أقمنا أن القرآن يعني كما هو صحيح، أن لا يوجد فيه اختلاف ولا يوجد فيه تناقض، بل يوجد فيه انسجام تام، كما يقول الإمام عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين، يقول بعضه ينطق ببعض وبعضه يصدق بعضا. يعني هذه الميزة في القرآن بالحقيقة تكون دليلا على إعجاز القرآن، ومن أهم وجوه إعجاز القرآن هي هذه الصفة، صفة عدم الاختلاف، عدم التناقض، عدم التضاد بين آيات القرآن. هذه بالحقيقة نستطيع أن أول مرة نقدم مقدمة. أولا، مرة نتصور القرآن تكلم بمواضيع مختلفة بعضها يختلف عن البعض الآخر. مثلا واحد إنسان يتكلم بعشر قضايا، عشر قضايا، قضية في الهندسة، قضية في الرياضيات، قضية في الفيزياء، قضية في الطب، هو واحد هو هذا، ولكن يتكلم بعشر مسائل مستقلة بعضها يختلف عن البعض الآخر. هذا نوع من الكلام. ومرة واحد يتكلم بعشرة مسائل، عشرة مسائل، ولكن هذه المسائل كلها تدور على محور واحد، محور هذه المسائل واحد. افرض هو يعني المحور في الرياضيات مثلا، يتكلم بعشر مسائل، بمئة مسألة تدور بمحور واحد. هنا هذا في هذه الحالة الثانية، إذا تكلم بكلام كثير وبمسائل متعددة على محور واحد، يعني محافظ على موضوع الكلام وهو يتكلم كثيرا، فتكلم بمئة مسألة كلها تدور على محور واحد وموضوع واحد ولم يتناقض، كلامه لم يعني لا ينقض بعضه بعضا، لا يهافت بعضه بعضا، هذا دليل على الإعجاز. ليش؟ لأن هذا لابد دائما أن يحافظ على وحدة الموضوع، لأن إذا صدرت منه أي كذبة أو أي خطأ أو أي اشتباه راح يخرج عن وحدة الموضوع. فكلما كان هذا الكلام مع طوله يتكلم بعشر مسائل، بمئة مسألة في موضوع واحد، ومع ذلك محافظ على وحدة الموضوع، محافظ بشكل أساسي على وحدة الموضوع، هذا يكون دليل على الإعجاز. الحالة الأولى، هذا ندخل يعني كمقدمة لهذا الوجه للإعجاز، يعني الحالة الأولى أنه يتكلم بالرياضيات ويتكلم بالفقه ويتكلم بالهندسة ويتكلم بالفيزياء ويتكلم بالطب، مسائل مختلفة، فلا يقع بينها تناقض أصلا. ليش؟ لأن المسألة الأولى تختلف عن المسألة الثانية، المسألة الثانية تختلف عن المسألة الثالثة، من موضوع آخر، من علم آخر، فلا يوجد تناقض أصلا لو تكلم بمليون مسألة. ولكن كل مسألة لها موضوع، أصلا سهل، يعني جدا سهل، لأنه يتكلم عن المسألة الأولى دقيقتين تنتهي تات. المسألة الثانية من علم جديد يتكلم بدقيقتين 3 دقائق مثلا، يعني هذا كمثال للتقريب، هم علم جديد وينتهي من هذه المسألة، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. فهنا يقولون هذا الله كلامه ليس متناقضا، هذا كلامه منسجم. قال بسيطة، لأنه هاي العلوم والمسائل مختلفة، بعضها لا يرتبط بالبعض الآخر. من الذي له مفخرة في عدم التناقض؟ الذي يتكلم بموضوع واحد، موضوع واحد يتكلم، 100 مسألة 1000 مسألة كلها تدور على هذا الموضوع، ومع ذلك لا تتناقض أحكامه ولا تتناقض قضاياه التي يذكرها. واضح الفرق بين الحالتين. عندما يتكلم واحد بموضوع واحد، شوفون أنتم مثلا الخطيب الآن، الخطيب مثلا أو المحاضر عنده موضوع واحد مرات، هذا بالحقيقة لابد أن يحافظ عليه من أول الخطبة إلى آخر الخطبة، من أول المحاضرة إلى آخر المحاضرة. هذا بالحقيقة إذا هو موضوع واحد ويتكلم بمسائل شتى، يروح للقرآن، يروح للسنة، يروح كذا بالعلوم الطبيعية، ولكن محوره واحد، مثلا الجهاد مثلا في الإسلام مثلا، أو غيره مثلا، أو الصوم مثلا، هذا موضوع واحد تدور عليه كل المحاضرة، ومع ذلك يحافظ عليه ويخرج، يعني لا ينساه، لا يتناقض بعضه مع بعض مثلا كلماته، هاي دليل فخر يكون، يعني يمكن أن يتحدى به، يعني هذا في المحاضرة الواحدة، يعني هاي 3/4 ساعة. فعندما نقول أن القرآن وجه من وجوه إعجازه عدم وقوع الاختلاف وعدم وقوع التناقض، نقصد أن القرآن تكلم بموضوع واحد، يعني حول موضوع واحد وحول محور واحد بآلاف المسائل أو مئات المسائل، ولم يحدث في هذا الكلام على طوله وعلى تشعبه أي اختلاف أو تناقض أو تهافت. هنا نثبت إعجاز القرآن. فالقرآن الكريم تكلم خلال 23 سنة، مدة التنزيل هاي 23 سنة منذ أن بعث النبي عمره 40 سنة صحيح، إلى عمره 63 سنة توفي. هاي 23 سنة كان القرآن ينزل ويتكلم عن هذه المواضيع وهذه المسائل، وهذه المسائل كلها تدور حول محور واحد وهو التوحيد، التوحيد وعلاقة الإنسان بالسماء، هذا الموضوع كله تدور هذه المسائل حوله. ومع ذلك نرى أن هذا الكلام مع أنه نزل بمدة 23 سنة، وهي مدة كبيرة حدثت فيها تغيرات اجتماعية وتغيرات نفسية عند الناس وتغيرات بالمكان وبالزمان إلى آخره، ومع ذلك آيات هذا القرآن التي نزلت على طول 23 سنة، آيات هذا القرآن بعضها يصدق بعضا، بعضها ينطق ببعض، بعضها ينسجم مع بعض، بعضها يضمن بعضا، يعاضد بعضا، وهكذا. يعني لا نرى فقط عدم الاختلاف، بل نرى الانسجام والتكاتف والتعاضد بين آيات القرآن، بعضها ينطق ببعض وبعضها يفسر بعضا. زين، هنا هذا القرآن نزل 23 سنة، هذه 23 سنة متغيرة. وكل إنسان أيها الأخوة، كل إنسان، هاي مسألة احنا خلينا نقرأها هنا، شوفوا السيد الطبائي يعبر عن نشأة المادة أنه كل شيء بها متغير، صحيح أو ليس بصحيح؟ شوفوا نقرأ كلامه، يقول السيد الطبائي: من الضروري أن نشأة المادة، هذه النشأة صحيح، والقانون الحاكم فيها قانون التحول والتكامل، هذا صحيح، ماكو ثبات في عالم المادة، حركة، حركة وجودية يعني. فما من موجود من الموجودات التي هي أجزاء هذا العالم إلا وهو متدرج الوجود، متوجه من الضعف إلى القوة ومن النقص إلى الكمال في ذاته، وجميع توابع ذاته ولواحقه من الأفعال والآثار كلها تتحرك يعني. ومن جملتها الإنسان، من جملة الموجودات الإنسان الذي لا يزال يتحول ويتكامل في وجوده وأفعاله وآثاره التي منها آثاره التي يتوسل إليها بالفكر والإدراك. يريد أن يقول حتى أفكارنا ذاتنا يعني متطورة متكاملة نحو الكمال، أفكارنا أيضا تمر في حركة وعدم الثبات، يعني دائما تنتقل من مرتبة إلى أخرى، من درجة إلى أخرى، نفس أفكار الإنسان. ليش؟ لأنه يقع في عالم المادة، وهذا العالم عالم التغير والتحول والتكامل. زين، فما من واحد منا، رجعوا أنفسنا، يقول ما من واحد منا إلا ويرى نفسه كل يوم أكمل من أمس. صحيح، بوجود المادة وبوجود المعنوي. أنت اليوم تسمع معلومة لم تسمعها بالأمس فاختلفت يعني أفكارك، كل واحد منا. ولا يزال كل واحد منا يعثر في الحين الثاني على سقطات في أفعاله وعثرات في أقواله الصادرة منه في الحين الأول. نعم، أنت الآن عندما الآن انظر إلى نفسك قبل 5 سنوات، قبل 10 سنوات مثلا، قبل سنتين، ترى صدرت منك أمور مثلا وأفكار أو مثلا بعض الإدراكات، تقول لا بعد هذه خطأ كانت، أريد أن مثلا أفكار أخرى تأتي وهكذا. وهذا أمر لا ينكره من نفسه إنسان ذو شعور. كل إنسان يقول يدرس بإدراك علم حضوري عنده أنه وضعه يتغير من يوم إلى يوم، لأنه في عالم المادة وفي نشأة المادة. ومن جملة هذه الأمور الفكر، إحنا محنا هنا محل شاهدنا، الفكر أيضا يتغير عند الإنسان. زين، هنا كلمة أيضا لواحد من الكتاب الكبار، يعني محل شاهدنا تنفع شاهدا، يقول أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه كتاب إلا قال في غده، يعني وراء يوم أو يومين مثلا، لو غير هذا لكان أحسن مثلا، الفصل الأول لو صار الفصل الثاني يكون أحسن مثلا، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. هذا دليل على أن البشر دائما ليس عندهم الكمال الكامل، وإنما دائما هم في طريقهم إلى الكمال، يعني هم دائما أكو نقص ثم كمال، أكو نقص ثم كمال، وهكذا. أنتم الآن الطبعة الثانية المنقحة من الكتب من المؤلفين مثلا، الطبعة الثانية المزيدة، لماذا أتت المزيدة؟ لماذا لم تكن الطبعة الأولى كاملة منذ أن يعني ألف الكتاب بالتأليف الأول؟ خرج كاملا مكملا، لا يحتاج إلى تنقيح ولا يحتاج إلى مزيد ولا يحتاج إلى كذا. هذا دليل على أن البشر وأفكار البشر أيضا هي في طريق التكامل والتغير. زين، هذا إذا كان العالم يحكمه هذا القانون أيها الأخوة، يعني ما من فكرة إلا ولها فكرة أكمل منها تتطور. ولذلك أنت لعله تعتقد ببعض الأمور الأفكار، ورا سنتين تعتقد بأمور أخرى، ورا 3 سنوات أيضا تأتيك أفكار أخرى وهكذا. ولذلك أنت مثلا تتكلم اليوم بكلام، وبعد سنتين مثلا تقول لا أنه أنا أتكلم بكلام آخر وهكذا، لأنك في نشأة التحول ونشأة التغير ونشأة التكامل، وهي نشأة المادة. وهذا قانون كلنا محكومون فيه وتحت سلطته، ما دمنا واقعين في هذه النشأة، نشأة المادة. زين، هذا مقدمة واضحة. بعد هذا إجا النبي صلى الله عليه وآله تكلم بموضوع واحد، يعني محور واحد لموضوعاته، وهو التوحيد وكلها متفرعات شجرة التوحيد، كل أمور الدين والأحكام والأخلاق والشريعة والاعتقادات كلها فروع شجرة التوحيد، كما يثبت ذلك بالقرآن. يعني هذا موضوع آخر، يعني نأخذ أصل موضوعي، كلها فروع شجرة التوحيد تؤتي ثمرة، وكلها كل حين يفسرون هذه الشجرة. سيد طباطبائي يقول هذه شجرة التوحيد، لأن هو التوحيد تخرج منه هذه الفروع وهذه الثمرات، وإذا انفقد التوحيد بعد لا ثمرات في الأخلاق ولا ثمرات في العقيدة ولا ثمرات في الأحكام ولا ثمرات في شيء آخر. فهذا الكتاب وهذا النبي تكلم حول محور واحد، 23 سنة لم نسمع منه أنه صحح أفكاره. قال أنه يا بقناكم كذا ترى طلع خطأ اشتباه هاي صحيح كذا مثلا أو في قبل أن يموت مثلا. قال هاي 23 سنة دقيقة دقيقة مرخصتكم نزل عليه الآن أكو التصحيح. فالتصحيح تصحيح لمثلا لكذا مقولة قبل لا أموت لأن هاي الطبعة الأخيرة كأنه راح أموت أني فهذه راح يبقى هذا لا لا أكو تصحيح فيه. لم يفعل هذا بل نرى أن هذا الكتاب الذي أنزل على طول هذه المدة نراه منسجما بعضه ينتقد بعض وبعضه يعضد بعضا وبعضه يفسر بعضا. زين احنا واقعين في عالم المادة عالم التغير وعالم التكامل وعالم التبدل وعالم المسير نحو الكمال وعالم الحركة. زين هذه الأمور التي جاء بها ثابتة يعني 23 سنة ما تغير رأيه في حين أن المفكرين غيره لو كان مفكرا إنسانيا لو كان مفكرا دنيويا لو كان مفكرا بشريا لهذه 23 سنة لتغيرت أفكاره ولتغيرت المقولات التي يقول بها ولا نقحها ولا عدلها ولا أضاف إليها وإلى كذا. مع ذلك لم يحدث هذا من النبي بل نحن الآن عندما نرجع إلى النبي نجد عفوا القرآن نجد أن الآيات التي نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله أصلا تعاضد الآيات التي نزلت في أوائل البعثة وتنسجم معها وتفسرها وتنطق بها. مع أن فمسألة أخرى ننقلها عن منو بالله يذكرها الشيخ السبحاني عنده فت كلام يعني شاهد هذا في الكتاب الصادق أنه الإنسان إذا كان يكتب كتابا صادقا يضيف عليه تعديلات صادق يعني ما يكذب صادق يضيف عليه تعديلات يضيف عليه تنقيحات يضيف عليه ما إضافات من فترة إلى أخرى هذا في الكتاب الصادق. وأما الكتاب أو الكاتب يعني اللي عنده أفكار مثل النبي عنده أفكار جاء بها من السماء الكاتب أيضا الدنيا وهم عنده أفكار. وأما الكاتب الذي يبني أمره على الكذب والافتراء يعني يكذب يعني هو ينسى قال هكذا مثلا لأنه كذب من أول مرة وبعد سنتين ثلاثة يقول كلمة تناقض ما قاله قبل سنتين مثلا ولكن هو كاذب في ذلك نساه يعني فتراه بعضه يناقض بعضا. شوفوا وأما الكاتب الذي يبني أمره على الكذب والافتراء في أنظاره وأحكامه فلا يمكن أن يتخلص عن التناقض والاختلاف ولا سيما إذا تعرض لكثير من الأمور المهمة في مجال العقائد والتشريعات والنظم الاجتماعية والأخلاقية كلها يناقشها وهو إذا كان كاذب لا يمكن أن يجمع هذه الأمور بانسجام ما دام كذب كذبة واحدة. أسألكم ليش ما يقدر التي تتطلب لنفسها تبني أدق القواعد وأحكم الأسس ولا سيما إذا طالت على ذلك المفترى أيام إذا افتراء ومرر سنة سنتين ثلاثة ينسى أنه كذب هذه الكذبة فيتكلم بكلام آخر يناقض ما قاله قبل سنتين وقد قيل قديما هاي حكمة قديمة لا ذاكرة لكذوب هاي حكمة قديمة أنه الإنسان الكاذب دائما لا ذاكرة له. ما معنى لا ذاكرة له؟ لأنه يكذب كذبة وينسى أنه كذب فبعد سنة سنتين يتكلم كذا ويناقض ما قاله ولكن حيث أنها نساها لأنه كذوب يعني مو واقعة يتكذب. ولذلك عندنا الآن في المخابرات الآن في المخابرات العالمية أجهزة لكشف الكذب صحيح؟ شنو أجهزة لكشف الكذب؟ ماذا يفعلون له هذا يكشفونه كاذبا؟ شو يسوون له؟ يقعدون على كرسي يسألون أسئلة متنوعة مواليدك في سجد أين ولدت؟ كم عدد أخوتك؟ الآن هو لو كذب كذبه على السريع يعني لو كذب كذبه يسألون 10 أسئلة 20 سؤال بعدين يرجعون سؤال من الأسئلة التي سألوها أول مرة اللي بس هاي يعني بعد 10 أسئلة 50 سؤال فرض يسألونه بعدين يسألونه سؤال من أول الأسئلة التي سألوها له يعني اللي كانت على السريع. فإذا كان صادق هو نفس المعلومة أخوتي 4 مثلا أخوتي مثلا 4 هي نفس وصادق الرجال يعني لو سئل اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد سنة يقول لك 4 بس إذا كان كاذب هو ينسى يعني فبعد 10 أسئلة 20 سؤال سأل سؤال من جديد يجاوبك بجواب خاطئ. فجهاز كشف الكذب يعني يقوم على هذا، لأنه الكذوب لا يستطيع أن هذا يناغم كلماته بشكل منسجم وبشكل محكم. هو الكذوب هكذا، يعني هو الكذب لا يقوم على شيء. وهي حكمة الآن نأخذها في هذا الدرس، يعني وقد قيل قديما لا ذاكرة لكذوب. وأننا نرى العالم النابغ في علم معين يؤلف الكتاب ويستعين بالباحثين ثم يطيل التأمل فيه وينقحه، فلا تمر سنوات قليلة إلا ويظهر له الخطأ والاختلاف، فلا يعيد طبعه إلا بعد أن يغير منه ويصحح ما شاء. وقد أثبت التاريخ الإنسان الطويل الذي مرت به جميع الشعوب والأمم أن الكذب لا يدوم، وأن الكاذب لا يلبث قليلا إلا أن يأتي بما يكذب نفسه، هو يكشف نفسه الكاذب. ولسائل أن يسأل هذا نأخذ بعد هاي الفقرة يعني الدرس. الآن إحنا نعيش في عالم المادة، هذا عالم المادة عالم التغير والتكامل. لو كان هناك إنسان كاذب في ويتكلم بمواضيع مختلفة وتفريعات مختلفة في الأخلاق والاعتقادات والتكاليف والأحكام الاجتماعية وغيرها، وكل هذه الأمور تدور حول محور التوحيد، ولا يوجد في هذا الكلام تناقض ولا تهافت ولا تضاد، بل أن هذا الكلام بعضه ينسجم مع بعض، بعضه ينطق بعض، بعضه يعضد بعضا، وخلال 23 سنة وهي مدة فيها تغيرات نفسية وتغيرات فكرية وتغيرات اجتماعية وتغيرات مكانية، إذن مصدر هذه الأفكار ليس بشريا. هذا النتيجة، مصدر هذه الأفكار ليس بشريا، وإلا لو كان واقعا في قوانين البشر وفي قوانين المادة التي تحكم هذا العالم لكان قد طاله التغير، أو إذا لم يطله التغير لكان طاله التناقض والتهافت، لأن هذا إذا كان أكو كذبة أو اشتباه من أول الأمر هذا بالأخير ينكشف سنة سنتين ثلاثة ينكشف. يقولون إحنا عندنا المثل العربي حبل الكذب قصير، هذا مثل عربي معروف. ما معنى حبل الكذب قصير؟ يعني الذي يتمسك بحبل الكذب يتصور أنه سوف ينقذه إلى أن بعدين تأتي نهايته، يعني لا ينفعه شيئا، لأنه حبل الكذب قصير. وأن للباطل جولة وللحق دولة، هاي أحسن نبينها بكلام السيد طبائي. فالمهم في هذا الوجه أيها الأخوة وهو عدم وجود الاختلاف في القرآن وعدم وجود التناقض مع هذه الفترة الطويلة، ومع المقدمة التي ذكرناها أنه نحن نعيش في عالم المادة عالم التغير والتكامل حتى في الأفكار، ومع ذلك هذه الأفكار ثابتة ولا تتغير، بل لحد الآن هي موجودة، ثمراتها موجودة، نتائجها موجودة. بعد 1000 سنة الآن أنت تستطيع هذه الآيات القرآنية التي تحدثت عن أحكام القرآن الكلية، لحد الآن تستطيع أنها تقول نعم والله هذا عين الصحة وعين عين الصواب، مع أن 1000 سنة 1000 سنة هذا صعب جدا أنه هذه القضية تأتي من نشأة دنيوية نشأة بشرية وتبقى على طول هذا الزمان محافظة على صدقها، محافظة على ثباتها وعلى عدم تغيرها، أنها لا تحتاج إلى تنقيح ولا تحتاج إلى تحقيق ولا تحتاج إلى تعديل أصلا. هذا دليل على أن هذه الأفكار إخواني مصدرها فوق البشر، مصدرها فوق عالم المادة، مصدرها ثابت، يعني لا يناله التغير ولا يناله التبدل. فإذن نثبت بذلك إعجاز القرآن وأنه موحى إلى النبي صلى الله عليه وآله من عالم الغيب، من ذلك العالم الذي هو فوق عالم المادة. هذا تقريبا الوجه الثالث الذي ذكر هنا لإعجاز القرآن، وهو التناسق وعدم الاختلاف في القرآن. هسه السيد طبائي عدى بحث مهم هنا لطيف، يعني هذا يقول ما هو السبب في عدم بقاء الكذب ودوامه؟ قلت لنا الكذب لا يدوم صحيح، لو سأل سائل لماذا لا يدوم الكذب، يعني ما السبب في ذلك أنه الكذب دائما ينكشف؟ يعني يقول أن هذا الكون الذي يعيش فيه الإنسان قائم على نظام دقيق ترتبط من خلاله بعض أجزاء الكون ببعضها الآخر بمجموعة من النسب والإضافات التي لا تتغير ولا تتبدل، ومصاب ومسببات نظام له أسبابه ومسبباته، يعني وهذا النظام يحكم هذا العالم، وهذه النسب يعني النار الحرارة تخرج من النار، هذا من الأسباب والمسببات كلها محكمة يعني زين. فلكل حادث من الحوادث، لكل حادث من الحوادث التي يزخر بها الواقع الخارجي لوازم وملزومات متناسبة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر. مثلا انه انت الان جالس هنا لا, لا يلزم من جلوسك هنا عدم وجودك في الغرفة الاخرى, صحيح او ليس بصحيح؟ هذا ما ممكن, هذا لازم من لا يمكن ان يفك هذا اللازم. اذا جلست هنا انت غير جالس في الغرفة الاخرى, هذا ما ينفك. ليش؟ لانه هو هذا العالم يعني عالم محكوم بهذا النظام, عنده اسباب وعلل ومسببات ومعلولات, وكل علة ومعلول له لوازم وله يعني توابع, وهذه كلها ثابتة تتبعه. زين, ولهذه الحوادث جميعا فيما بينها احكام واثار يتصل بعضها ببعض, وعليه شوفوا لو اختل احدها لاختل بتبعه الجميع, وسلامة الواحد تدل على سلامة السلسلة اجمع, وهذا قانون كلي غير قابل لورود الاستثناء. في ضوء هذا القانون ليس في وسع الانسان ولاي سبب مفروض انه اذا ستر شيئا من الحقائق الكونية بنوع من الكذب ليس بمقدوره أن يستر جميع اللوازم والملزومات المرتبطة به, أو أن يستر إخراجها عن محلها الواقعية أو يحرفها عن مجراها في سلسلة التكوين. فإن ألقى سترا على واحدة منها ظهرت الأخرى. شوفوا الآن اللي يريد يكذب كذبة, والحياة بالله هذا واحد يريد يكذب كذبة قوية يعني ماذا عليه أن يفعل؟ هكذا فقط يكذبها أو يفكر في ذلك. شوفوا مثلا إذا واحد يريد أن يكذب كذبة, مثلا يقول أن زيد مات, هو كذب, زيد ما مات. ماذا؟ لا يقول مباشرة زيد مات, لأن يدري هاي زيد مات إذا لوازم زيد مات, إذن أكو صياح في بيته لابد أن يكون, لابد أهله يلبسون السواد, يعني أكو لها لوازم كثيرة, يعني زيد مات هذه قضية ولكن إلها لوازم وتوابع يكون كلها تتحقق إذا مات زيد. فهو يفكر زين ماذا أقول لهم إذا زيد مات, فلا بد أن أكذب مرة ثانية أقول لهم رأيت أهله في المقبرة, هاي كذبة ثانية. زين إذا أهله في المقبرة, صحيح إذا كان أهله الآن في المقبرة إذا ما موجودين الآن بالبيت, إذا أقول أهله ما موجود. وهكذا الكذبة الواحدة تستدعي أن شنو تصور مجموعة من الكذبات لكي تستر, لأن هذه الكذبة لها توابع وملزومات. فكلما كانت الكذبة أقوى يحتاج الإنسان إلى أن يغطي مجموعة من الحوادث والظواهر كلها بستر الكذب وبحجاب الكذب حتى تصدق هذه الكذبة. وزين هذا الإنسان خب ما قادر على أن يعرف كل اللوازم, صحيح؟ يعرف كل اللوازم وما يعرفه, ما يعرف كل اللوازم فيكذب الكذبة فيغطي فد 20 ملزوم 30 ملزوم ذن يقدر يغطيهن بكذبات أخرى. ولكن أكو ملزومات لا يعرفها, يوم يومين يظهر واحد من تلك الملزومات, فمثلا أخوه تزوج عرس مثلا كذا, نقول إذن زيد ليس ميت, هذا أخوه تزوج, فتنكشف الكذبة. ولذلك أكو كلمة إلى هذا الفيلسوف نيتشه الألماني, حلوة هاي الكلمة, يقول لماذا الناس لا يكذبون؟ هل أن إلها حرم الكذب؟ لا. لماذا الكذب دائما لا نقدم عليه؟ من الذي يقدم على الكذب بإرادته؟ ما يعني إنسان بإرادته بكامل إرادته ما يقدم على الكذب إلا يضطر مثلا بإرادته. يقول لماذا لا نقدم على الكذب مباشرة هكذا نكذب؟ هل أن إلها حرم الكذب؟ لا, يقول لا, ليس لأن إلها حرم الكذب, بل لأن كل كذبة تحتاج 20 كذبة لكي تدعمها, والعشرين كذبة أيضا يحتاج قد 20 في 20 400 كذبة. فالإنسان الذي يبني حياته على الكذب ويبني كلامه على الكذب يحتاج ملايين الكذبات لكي يستر كذبة واحدة, فشون حياتها يصير يعني؟ فالأحسن شنو؟ نبتعد عن الكذب, نحكي صدق يعني, والنجاة في الصدق. لماذا تكون النجاة في الصدق؟ لأن أنت ما تحتاج هذا, لأن هذه الكذبة تنكشف يعني, بالتالي ما يمكن أن تدوم كذبة. ولذلك قيل أن السيد طبائي يقول على أساس هذه السنة الجارية في النظام التكوين الوجودي وبناء على معطياتها كانت الدولة للحق, وإن كانت للباطل جولة. الباطل جولة شنو معناها؟ يقولون للباطل جولة وللحق جولة. ما معنى للباطل جولة؟ الكذب إلى جولة يعني يمكن أن فت سنة سنتين يستمر ولكن بعدين بالتالي يسقط جولة وتنتهي. أما الحق له دولة ثابتة مستقرة لأنها قائمة على الصدق, قائمة على مطابقة الواقع, فلا يسقط بل يبقى ثابتا. زين، فالجولة لا محال تصل إلى نهايتها لأنها قائمة على الكذب الذي لا يدوم، أما الدولة فهي باقية ببقاء الصدق ودوام الحق، ومن هنا أيضا كانت القيمة الحقيقية للصدق دون الكذب. قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يقول كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني ما معنى ذلك؟ يقول لأنهم عدوا الحق كذبا، الحق الذي جاءهم عدوه كذبا، قالوا لا هذا كذب، يعني هذا مو حق، وبنوا على الباطل، بنوا أمورهم ودنياهم على الباطل لأنهم كذبوا الحق واعتمدوا عليه في حياتهم، فوقعوا في نظام مختل يناقض بعض أجزائه بعضا ويكذب بعضها بعضا، فهم في أمر مريج، يعني مريج متناقض متهافت مرتبك، يعني هذا النظام الذي بنوا عليه حياتهم لأنه بني على الكذب. زين، قال أمير المؤمنين عليه السلام عن القرآن: ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. زين، ثبات القرآن بعد هذا مسألة أخرى، نخرج عن محل الكلام. المهم الآن في هذه المسألة الوجه الثالث أن ثبات القرآن وهذه القضايا التي تكلم بها على طول 23 سنة ولم يقع فيه التغير والتبدل والتحديل والتنقيح وإلى غير ذلك، وهو بعضه يعني ينطق ببعض وبعضه منسجم مع بعض، هذا الدليل يذكر على أن يكون وجها لإعجاز القرآن، وأن هذا القرآن جاء من جهة فوق عالم المادة وفوق عالم التغير، وهي الله سبحانه وتعالى: وما عندكم ينفد وما عند الله باق. والقرآن الكريم من عند الله فهو باق، لأنه اللي عندكم ينفد، لأن هاي أفكاركم تتغير تتحول تنفد تخلص، لأن محكومة في هذا العالم. أما القرآن إذا كان من عند الله فلا ينفذ، ولذلك في القرآن يعني هذه الآية: ولو كان يحتج عليهم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ سواحد يقول القرآن يؤكد هذه الحقيقة، ولو كان من عند غير الله، هذا الكتاب إذا كان من غير الله فشنو اللازم؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا مو ذنب الاختلاف. يقول هم الذين غير الله هم دائما يختلفون، صحيح يعني، ولو كان من عند غير الله، كل شيء من غير الله تجد فيه الاختلاف، هذا قانون، لأن الله سبحانه وتعالى هو الثابت، هو الحقيقة الوحيدة الثابتة التي لا ينالها التغير والتبدل، وغير الله يناله التغير والتبدل والاختلاف. فهذا الكتاب لو كان من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا، وحيث أنكم لم تجدوا فيه الاختلاف، وإذا وجدتم فيه الاختلاف اعطونا قدمونا خلنا نشوفه، فإذا هذا الكتاب من عند الله لأنه لم يقع فيه الاختلاف فيكون من عند الله. يعني هاي استثنائية، أخذت القياس الاستثنائي بالمنطق. ولو لو كان هاي الآية كأنه مو آية الآن، قول لو كان الكتاب من عند من غير الله لكان فيه اختلاف كثير. زين، هذا التالي لو لكان فيه اختلاف كثير، هذا التالي، والتالي باطل. لماذا؟ لأنه لم يكن فيه اختلاف كثير، فيكون إذن من المقدم أيضا باطل، لأنه من عند غير البد يكون من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقع فيه الاختلاف الكثير. هذا هو الوجه الثالث تقريبا، لم يبقى فيه شيء. وجوه أخرى مثل الإخبار عن الغيب مثلا، هذا أيضا ذكروها، يعني لم يذكر شيخنا أن القرآن أخبر عن المغيبات، وهذا لا يمكن أن تقع في يعني الفكر الدنيوي والفكر البشري في هذا العالم، أنه الإنسان يخبر عن المستقبل من قدرات البشرية الطبيعية يعني العادية، بل لا بد من مصدر من فوق المادة هو الذي يخبره عن المستقبل وعن المغيبات. فالإخبار عن المغيبات أيضا يذكره المفسرون في وجوه إعجاز القرآن. هذا انتهى تقريبا البحث، ما أدري عندنا أمية النبي إحنا قرأنا من السيد الشهيد يعني نفس الكلام بس ببلغ يعني يعني بيان آخر. نا هذا الوجه الثالث عفوا 252، يعني نقرأ هذا الوجه الثالث. عندكم سؤال؟ تفضل. قبل
الآية
التي إيه لو كان من عند غير الله
يعني بما أننا لم نجد اختلاف
كثير. إذن لو كان من عند غير الله لوجد فيه الاختلاف الكثير، وحيث أنه لم يجد يوجد فيه الاختلاف الكثير فإذن هو من الله.
يعني حيث أنه يعني فإذن إذا وجدنا اختلاف كثير فهو من الله.
عندك مشكال على كلمة كثير؟ ولو كان صحيح، وتوجهت للإشكال فهو السؤال هذا، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فلو وجدنا فيه اختلافا قليلا،
يعني حيث أننا لم نجد اختلاف كبير، يعني هذا يعني وجدنا اختلاف كبير.
إذا وجدنا فيه اختلاف كثير فهو ليس من عند الله. إذا وجدنا فيه اختلاف قليل فهو من الله. لا، هاي التعابير في القرآن، شوفوا مثلا يقول الله ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام. ظلام في اللغة العربية شديد الظلم. عندنا احنا ظالم وظلام. ظالم يصدر منه الظلم، ظالم يصدر منه الظلم، يفعل الظلم يعني. ظلام شديد الظلم، يعني يصدر منه الظلم، ولكن أي ظلم يصدر منه؟ أشد الظلم، يعني مثل بكاء. عندنا باكي يبكي عادي، وعندنا بكاء على وزن فعال، هاي بكاء يعني شديد البكاء، كثير البكاء. فهنا ظلام، هذا مثال لتقريب، نرجع للآية. ظلام أيضا شديد الظلم، فقال أن الله ليس بظلام للعبيد، مو ليس بظالم. يعني نقول أن الله ينفي هنا شدة الظلم، الله سبحانه وتعالى ليس بظلام، يعني مو شديد الظلم. فقد واحد يقول إذن هو قليل الظلم، يعني قليل الظلم ليس بشديد، ولذلك يقول أنا مو ظلام، نعم ظالم أكون، يعني هذا الإشكال. يعني هاي بالحقيقة، وهكذا الآية اللي ذكرتوها أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الكثير صفة مو عائدة من عندية الله سبحانه وتعالى. انتبهوا وياي، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هاي الكثير إما صفة، طبعا صفة للاختلاف أكيد، يعني من الناحية النحوية صفة للاختلاف، اختلاف كثير، الصفة للاختلاف. ولكن كثير تريد أن تعبر عن الاختلاف الحاصل عند غير الله مو عند الله. يعني هذا القضية بها جهتين، جهة أن الله سبحانه وتعالى لا يقع منه الاختلاف، وجهة تقول لو وقع من غيره كلامون لوقع منه اختلاف لأنه من عند غير الله. هذا بدون كثير. كثير ماذا تريد أن تبين؟ تريد أن تبين أن الكلام الذي من غير الله فيه اختلاف كثير، مو يعني ليست بصدى ناظرة إلى ما يصدر من الله وكلام الله، مو ناظرة إلى ذلك. جهة الكلام مو جهة النحو، النحو صفة. يعني احنا مرة نتكلم من الناحية النحوية، النحوية مثلا هذا اختلاف، عفوا كثير صفة لاختلاف، هاي من الناحية النحوية. فنقول أن الاختلاف موصوف بأنه كثير، هذا ما يصدر من الله، فإذا كان قليل يصدر من الله. يعني لا، هاي من الناحية النحوية هكذا، ولكن جهة الكلام، الإرادة الجدية للكلام، إن شاء الله تأخذونها بالأصول، يعني الإرادة الجدية بالكلام هكذا نريد. مثلا يعني أضرب لك مثال على الإرادة الجدية. مرة أقول لك ائتني بماء، ائتني بالماء، ما هي إرادة الجدية؟ إرادة الجدية طبعا ائتني بالماء، هاي ائتني بالماء، هذا الماء مفعول به وكذا، ويعني هذا تصور الماء وإلى آخره، هذه إرادة استعمالية يسمونها، استعمال اللغة وألفاظ اللغة يعني. ولكن إرادة الجدية ائتني بالماء وأنا وين أقول لك، يعني أنت على المنبر، أنت على المنبر وأقول لك ائتني بالماء، ما هي إرادة الجدية هنا؟ ائتني بالماء، ائتني بما يرويني، يعني أريد ماي منك وأنت على المنبر؟ لا، أريد منك كلاما يرويني. فهنا الإرادة الاستعمالية ما وكذا ومفعول به وفعل وكذا، والإرادة الجدية للكلام لا ائتني بكلام أروي به، يعني أروي عطشي فأقول لك ائتني بالماء مثلا وأنت على المنبر وأنت مثلا تتكلم مثلا أو أنت مثلا تعطي محاضرة. فهنا الإرادة الجدية تختلف عن يعني المداليل التصورية والمداليل النحوية وال يعني الوضع النحوي والوضع اللغوي عفوا. هنا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هاي الآية تريد أن تقول أن كل شيء وكل كلام يصدر من غير الله يوجد فيه الاختلاف الكثير، تهد ما يصدر من الله. الذي يصدر من الله، الذي يصدر من الله بعد لا تجد تقول إذن الخليل يصدر من الله، لا ليست بصدد ذلك من هذه الجهة. الآية الآية تريد أن تقرر ما يصدر من غير الله فيه اختلاف كثير، تات بعد اختلاف جدا كثير ما يصدر منه. أما ما يصدر من الله فيه اختلاف كثير لو قليل، ساكتة من هذه الجهة. دلالة الآية جهة الكلام الإرادة الجدية للمتكلم ساكتة من هذه الناحية. لا لا ما أدري، مثلا أجيب لك مثال لأن خاف تبقى ببالك. ما أدري سرحتموهن مثلا في الآية للطلاق مثلا سرحتموهن أو فسرحوهن مثلا. إذا واحد اللي طلق زوجته في القرآن ماذا يقول؟ فسرحوهن صراحة جميلة مثلا. هناك بحث في الفقه، ولو أخذ من وقتكم يعني بس سمحوا لي، هناك بحث في الفقه يقول أن الطلاق يحصل بلفظ التسريح أو لا، يعني إذا واحد اللي يطلق زوجته يقول لها سرحتك، هذا يحصل طلاق أو لا يحصل بلفظ التسريح؟ لا يحصل، لأنه لفظ الطلاق لازم طلقتك. واحد يجي ويقول الآية تقول سرحوهن، فهاي بدليل القرآن سرحوهن، إذن لفظ التسريح يمكن أن يقع به الطلاق. ماذا نقول نحن بالفقه وبالأصول؟ نقول ها الآية تقول سرحوهن يعني انفصلوا عنهن، صحيح. من هذه الجهة تقول إذا أردتم الانفصال عن الزوجة فشنو؟ سرحوها يعني انفصلوها عنكم، يعني أنتم انفصلوا عنها، اطلقوا سراحة يعني إذا سرحوهن. ولكن كيف يقع التسريح؟ الآية ساكتة من هذه الجهة، الآية ساكتة تقول سرحوهن نعم افصلوهن عنكم، يعني اقطعوا هذه العلاقة، ولكن كيف تقطع هذه العلاقة؟ ما هي الصيغة؟ الآية ساكتة من هذه الجهة، لا تريد أن تبين الصيغة، وإنما تريد أن تبين الحكم وتقول لك حق الطلاق، سرحوهن يعني لك حق الطلاق. ولكن كيف يقع الطلاق؟ يقع الطلاق بعد تجي أدلة أخرى تقول إذا تطلقوها بالألفاظ الفلانية بالألفاظ الفلانية. فالآية تقول سرحوهن، ولكن جهة كلامها وين جهة الكلام مع الآية؟ جهة الكلام تريد أن تقول لك أطلاق سراحها، لك جواز طلاقها، ولكن كيف يقع هذا الطلاق؟ هذا ساكت عن الآية. فهنا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلاف كثير لو كان من عند غير الله. هذا تريد أن تبين أن من عند غير الله كل كلام من عند فيه اختلاف كثير، أما لو كان من الله من ناس ساكتة. فلو وجدتم كلام لا يوجد فيه اختلاف، أصلا لا يوجد فيه اختلاف، هذا من الله أو ليس من الله؟ أكيد راح يكون من الله، لأنه الذي من غير الله يوجد فيه الاختلاف الكثير. أما أنه من الله يصدر اختلاف قليل أو يصدق عليه الاختلاف القليل، لا، الآية ساكتة من هذه الناحية، ساكتة ما عدا جهة كلام تبين أن الله يصدر منه القليل الاختلاف أو لا يصدر منه القليل. ثم لو سلمنا وإذا ما تقتنع، هذه الآية مقيدة بآيات أخرى أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لا يعزب كذا كذا، هذه تقع في ضوء ذلك ونفهمها أنه لا يمكن حتى الاختلاف القليل لا يقع لأنه يخالف العلم الإلهي. لو هذا الكلام كله اللغوي والنحوي يعني ما مقنع، نفهمها في ضوء آخر، في ضوء آيات أخرى، كما أن الله سبحانه وتعالى له يد، مثلا يد الله فوق أيديهم، قالوا أن يد الله مغلولة، هذا مثلا كذا كرسيه يعني يجلس على الكرسي، نفهمها في ضوء ليس كمثله شيء. هاي الآيات تقرر أن لله يد، فواحد يقول أن الله له يد. في حين آية أخرى تقول ليس كمثله شيء، إذن لابد أن نفسر اليد في هذه الآية بشيء آخر، ليس يعني هذه اليد المادية ليس كمثله شيء. فبعض الآيات الأخرى يعني العلم الإلهي كذا يفسر أن حتى الاختلاف القليل لا يصدر من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.